إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نرحب بإخواننا وأبنائنا أهل السنة السلفيون. هذا شرف عظيم لنا أن نحضر في وسط هؤلاء الإخوة الكرام والأبناء الكرام، وكلما نراكم نزداد قوة بفضل الله ونزداد حبا للسلفية. والحمد لله أن جعلكم في وسط هذه البلاد واختاركم الله واصطفهم ملائكة رسلهم ومن الناس، ثم كما قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يعني الأمة كلها على خير، ظالم لنفسه على قدر ما قدم، والمقتصد والسابق خيرات بإذن الله، الحمد لله كلهم إن شاء الله من أهل الجنة إذا ماتوا على التوحيد. فلا تيأس من روح الله، وإن الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه، فاستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدجة، وإن هذا الدين متين فأوغل فيه تمسك هذا الكل وتفهمه، تأخذ هذا وذاك وتفهم، ولا تأخذ الحكم من آية وحديث فقط، أو آيات دون أحاديث، حديث دون آيات، فإن حكمك يصير أبطرا. لذلك تنشأ الشبهات عند الناس أن يجعل القرآن عظيم، يأخذ أشياء ويترك أشياء، فيحصل عندهم بلبلة في أفكارهم وتجيهم الشبهات. عافانا الله إياكم من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، firstly we'd like to welcome our noble father Hassan ibn Abdul Wahhab al-Manna, and we thank him for taking the time to visit us and visit his children here. And he began, may Allah preserve him, by praising Allah Azza wa Jalla and mentioning and reciting Khutbat al-Hajah. And he said, we welcome our brothers and our sons and children from Ahlul Sunnah, the Salafiyin. And this is an honor to us to be present here and to attend this gathering. And every time we see you, we increase in strength, and we increase also in love for this methodology, this Salafi methodology. And all praise is due to Allah, the one who allowed you to be in this land and also to be like this, to be guided like this. And then he recited the verse from the book of Allah in Surah Fatir, and he said, and then we inherited the book to those who we have chosen from our slaves. So, and from them, those who oppress themselves, and those who take a middle course, and those who compete in goodness. So all of them, all of those categories of people that Allah mentioned in a verse, are inshallah from the people of Jannah, as long as they die upon Tawheed. And also our father, may Allah preserve, he mentioned that this deen is yusr, this deen is easy. And the person, when he should, and he quoted the hadith from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, when he said, and none shall take this religion harshly or in a hard way, except that he will be defeated by it. or he'll be يعني overcome by it. So also he mentioned that يعني when the person has to take the verses and the narrations يعني carefully so that he does not fall into any يعني misconceptions or any doubts. May Allah preserve us and may Allah يعني keep us safe from any doubts and misconceptions.
ونحب أن نبين هذين الحديثين في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين متين وأن الدين يسر. قال عليه الصلاة والسلام إنه الأمر عظيم يعني الإسلام أمر الإسلام ولكنه يسير على من يسره الله عليه. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. ثم أعرف بنفسي أنا أخوكم في الله حسن عبد الوهاب البنا. باختصار حضرت التوحيد والمنهج وشيخ الأول والشيخ شقيقي الأكبر رحمه الله فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب البنا تعلم التوحيد قبل أن يعلمنا وكان أبي غفر الله له وغفر الله الجميع شيخا خليجا من الكليات الأزهرية ومعه درجة الدكتوراه عن النظام القديم ولكنه كان عنده المذهب وعنده العقيدة الأشعرية. فأخي الشيخ محمد البنا وفقه الله ويسر الله له الأمر الله له الأمر فتعلم على يد أشياخ وفقه الله إليهم في مصر واشترى كتبا أشار بها عليه وقرأ في الكتب في البخاري ومسلم كتب السنة ووفقه الله أن يتعلم وصاحب وجد أشياخا في مصر يعني متفرقين فتعلم التوحيد وبدأ يدخل فيه ويقرأه وكان يشرح لوالدي ويكلم ولي وأبي يعارضه لأنه على طريقة الأزهر يقول هذا الحديث وهذا البخاري لا يقرأه إلا كبار العلماء وأنت لست عالم كبير والقرآن لا تفسره فسره كبار العلماء ولست أنت عالم كبير. فأخذ أخي شق الطريق وكان برا بوالديه رحمه الله. ثم قابل جدي لأمي كان شيخا كبيرا في الأزهر من هيئة كبار العلماء وجاء أبي أخذ شقيقي وذهب إلى جدي رحمه الله وقال هذا ابني لا يسمع كلامي. فسألوا جدي ما مذهبك يا ولدي؟ قال ليس لي مذهب. قال الله أكبر. قال والضل كيف يكون لك من أنت مجتهد؟ هذا كلام. فقالوا يا جدي أنا أقرأ القرآن وأقرأ الحديث وأسأل العلماء. ثم اطرح الكلام بهم إلى صفات الله فقال عما سئل شقيقي محمد البنا قال إن الله في السماء. فضج جدي قال أنت تجعل الله مكان الله أكبر. وآخذه على ذلك. ثم بعد ذلك انصرف من عند جدي والدي أخذ يقرأ الكتب ويتعلم الدين الصحيح حتى وفقه الله إلى دين التوحيد الخالص. ثم صار الأمر إن شاء الله البيت يدخل فيه التوحيد ويتعلم كلهم التوحيد ووفقنا الله إياهم ما ذلك الأمر العظيم. وكان السبب في ذلك شقيق الأكبر الشيخ محمد البنا.
Now, our noble father, may Allah preserve him, said, and we would like to talk about the two narrations from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam when he said, "Inna hadha ad-deena matin." This indeed, this religion is يعني is firm, and also "Inna hadha ad-deena yusra," and this يعني religion is ease. And he also said that this religion or this affair is great, meaning the Islam. However, it is easy upon whom Allah subhanahu wa taala made easy upon. And he quoted the verse when Allah subhanahu wa ta'ala said, فَأَمَّا مَنْ أَعْضَى وَاتَّقَى, and as for the one who gives, and he feared, or he has piety, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, and he believed in يعني, in the goodness, or in that which is to take place in the Akhirah. After that, our noble father said, I would like to introduce myself first. My name is Hassan ibn Abdul Wahab al-Banna. And just to summarize briefly about myself, my first sheikh is my older brother, and he by the name of Muhammad ibn Abdul Wahab al-Banna. He learned Tawheed before يعني, he started teaching us, and my father, he was a sheikh. My father was a sheikh, and he was, يعني he had a doctorate level from Al Azhar University, and he used to follow يعني madhab يعني extremely, and also his aqidah was an Ash'ari aqidah. So my brother Muhammad, may Allah have mercy on him, he learned and he bought some books, as some people advised him to do so, and he learned Tawheed, and he learned Tawheed and he studied it. And he also started to explain that to my father, and he used to oppose him. My father used to oppose him, and used to be against him. And he used to say, his father used to say to him, that this book, Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, should not be read except by the major scholars, and you're not from them. And also the Quran should not be explained, and you should not read the Quran and explain it, because it should only be explained by major scholars, and you're not one of them. However, my brother continued being dutiful to my father, and after that he met my grandfather. So my father took my brother to his grandfather, and this person was a sheikh. The grandfather was a big sheikh, and he was from the committee of major scholars in that region, in Azhar. So he took my brother to his grandfather, and he complained to him. So my grandfather asked my brother, "Where is your madhab? Which school of thought do you follow?" And he replied, "I do not have any madhab. I do not have any madhab. I do not follow any madhab. However, I follow the Quran and the Sunnah." So he said to him, the grandfather said, "Allahu Akbar." He said, "Allah is great. You do not follow anything." And after that, they started debating and discussing things, and this led them to talk about the names and attributes of Allah, and until they reached the topic of Allah subhanahu wa ta'ala being above his throne and so on. And my grandfather, he told my brother off, and he said, "You put Allah in a place." He said, "You put Allah in a place." And after that, my brother continued, and my father started learning. He started learning Tawheed and so on. And Allah subhanahu wa ta'ala guided him, and Tawheed entered our house by the grace of Allah.
ويعني قوله ليس لي مذهب ليس معنى ذلك أنه ليس له مذهب على الإطلاق، ولكن يقصد كلام قصدي في كلام الشيخ محمد البنا رحمه الله أنه ليس متعصبا لمذهب من مذاهب الأربعة أو غيره، إنما يأخذ الدين من الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة كما علموه أهل الشيخ أهل التوحيد هناك. وكان مما ساعده على ذلك محمد البنا أن تعرفه بعض المشايخ هناك الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، الذي أسس جماعة أنصار السنة المحمدية، وكان سلفيا يقول بالصفات ويقول بالمنهج الصحيح، وأكثر الناس يقومون ضده. أتعلم منه الشيخ محمد البنا، وكذلك أخذت أذهب مع الشيخ محمد البنا في المسجد الذي يخطب فيه الشيخ محمد حامد الفقي، خطبه طيبة وسلفية وقوية، ويجتمع عنده كثير من المصلين ويفرحون به من جميع طبقات الشعب. يزعمون يفرحون بكلام الشيخ محمد الفقي، لأنه مؤسس على أساس التوحيد والسنة فقه سلف الأمة، وقليل من المساجد من يفعل ذلك. أكثر المساجد هي رتيبة، كم روتين كما يقولون، ولا يقولون توحيدا بمعنى كلام أهل السنة ولا منهجا، لم يخطبون خطبا عامة. فكان الناس يأخذونها ويذهبون ولا يستفيدون منها كثيرا، لأنها ليس فيها أساس، ليس مبنية على الكتاب والسنة ومنهج الصحيح.
Now, so our noble father said, may Allah preserve him, that the statement of my brother Muhammad bin Abdul Wahhab Banna, when he said that I do not have any madhab or I do not follow any madhab, this does not should not be taken in an absolute sense. Rather, what he meant is that he does not follow any madhab extremely, and does not follow it blindly. And being a fanatic in following it. He follows the madhab of Ahl al-Sunnah. And he takes the book, he takes his religion from the book of Allah and the Sunnah of his Messenger صلى الله عليه وسلم upon the understanding of the Salaf of this Ummah. And also from that which aided my brother in his way is when he met and he was introduced to some of the mashayikh such as Muhammad Hamd al-Faqih. And he was the founder of Jama'at Ansar al-Sunnah. جماعة أنصار السنة المحمدية. And he was a Salafi. His aqidah was Salafiya. And he, my brother learned from him. And he used to attend his masjid, the way he used to give the khutbah and where he used to teach. And the people used to love this Sheikh, this Muhammad Hamid al-Faqih. The people used to love him and used to love the way he teaches and the way he delivers his khutbah and sermons. And he used to يعني implement the madhab of the Salaf in teaching Qul al-Tawheed and so on. And the people used to love this. And only a few number of masajid, they do this now. Or at the time, only a few masajid do this, where they call to the way of the Salaf, or they implement the way of the Salaf. Other than, يعني, where the majority of them, the majority of these masajid, they only give general lectures, and the people leave the masjid without having يعني, learned anything. So the يعني, the people used to benefit from him, because his way was established upon a correct Salafi way.
وحضرت العلم على فمجلس الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ محمد خليل هراس والشيخ عبد الرزاق عفيف ثم هذا وغيرهم من الشيخ لا أتذكر أسمائهم الآن لا يعني لا نسيتهم أو أتذكر نفسي بهم. حضرت على الشيخ من أهل السنة بنصر الحمد لله ثم وفقني الله وأراد بي خيرا أن أنتدب بالعمل في مدرسا بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة تحت رئاسة سماعة الشيخ ابن باز وتعلمت من الشيخ ابن باز الكثير ومن الشيخ ابن عثيمين ومن أشياء كثيرون في المدينة أيضا أبو بكر جابر الجزائري وغيره من الأشياخ كنت أخو الشيخ ابن محسن العباد وحضرت لهم الشيخ عمر فلاتة الذي كان أمين عام الجامعة الإسلامية وغيره من الأشياخ وكنت أصاحبه ثم حضر الشيخ الألباني يحضر في السعودية بين وقت وآخر وأجلس معه وكان أخا كريما شيخا كريما وحبيبا لشقيق الشيخ محمد البنا وكان يحضر عنه في جدة في بيته ومسجد الشيخ محمد البنا ويحضر ناس كثيرون يسمعون منه وكنت أنا ثم لما يأتي المدينة أحضر معه الشيخ الألباني وحجزت معه أكثر من مرة ووصل جاء القاهرة ودخل وعلم طلاب الجامعات وسافر في بلاد مختلفة في القاهرة ثم دعوته عني في بيتي نزل الله خيرا وتعلمت منهم بفضل الله وغير ذلك من الأشياخ وكنت الحمد لله أقرأ في كتب كما يعلمون ورسولنا الأشياخ فاستفدت من هذا من مصر ومن السعودية من أشياخ كل البلدين وسرت بهذا الطريق وكنت أعمل داعيا في جماعة أنصار السنة المحمدية وحضر أشياخ كتبوا لي شهادات بالحضور العلم وشهادات إجازات بأنني خطيب موحد سلفي وأنني تكلم بالسلفية وعقيدة السلفية فهذا ما شرفني وجعلني أتشجع على ذلك منذ أن كنت شابا صغيرا حتى وصل بالحنا ما ذهبت السعودية كانوا يطلبونني وانتدبونني لعمل في التوعية الإسلامية تبع الشيخ ابن باز كنا نسافر كل أسبوع إلى بلاد قرى السعودية نقرأ فيها الكتب على الناس مع الأشياخ السلفيين أئمة الحرم وغيرهم من الأشياخ السلفيين في السعودية مركز التوعية الإسلامية في المدينة المنورة وكنا كذلك ينتدبون في الحج نعمل توعية للحجاج بالعقيدة والمنهج ومناسك الحج فهذا كل ما شجعني أن أسلك هذا الطريق وأفرح به وأفرح بإخواني السلفيين مما وفقني الله وفقني الله إليه إلى هذا الشيء وأنا علم بسيط وتحصيلي بسيط ولكني أسعدت لا أقول إن شاء الله إلا حقا ولا أتي إلا بحديث صحيح أو آية تفسير صحيح مع قلة علمي فهذا شيء الحمد لله أشكر ربنا عليه ثم أراد ربي خيرا أن يدعوني إلى إخوة في بلاد مختلفة للدعوة التوحيد وأنا علم قليل وكلامي كما ترون ليس منضبطا فهذا كل من توفيق الله لي لأني أقول الحق وكان كبير في السن وكبر السن له ميزات لا نقول ذلك ونزكي أنفسنا لا لأن الكبير مرس على الحياة أكثر من الصغير وحضر أشياخ أكثر من الصغير وثم كل يوم يتعلم وكل ما يسمع شيء يعرفه لا يعرفه الصغير لسه كل واحد لما يكبر يتعلم أكثر فهذا شأني الكبير وهم يا أخواني يدعوني أن نرى كبير السن وعلم البسيط والقليل فلا تستهتر بذلك، وأنت تمشي بالطريق وتصل إن شاء الله إلى أحسن مما وصلنا إليه، ولكنك لابد أن تدرج ولا تعالى بعلمك، ولا تقول أنا عالم أنا عندي 25 سنة 30 سنة وأنا عالم 40 سنة، لا يا أخي، لابد أن تمرس وتتواضع العلم وتقول رب زدني علما كما قال ربنا وأنا علمي قليل وهكذا، وأطلب العلم زيادة وتتواضع لإخوانك، وإن كان عندك علم وخالونك فيه وناقش ناقشوك فيه فتجيب الدليل، اللي عنده الدليل هو الذي يخضع الناس للدليل معه، أما غير دليل لا لا تستجيب، والأشياء اللي فيها فسحة بينك أو فيها سعة بينك وبين إخوانك في أشياء فيها سعة، فأنت قلت كلاما استنباطا بأدلة والآخر قال استنباط بأدلة، لا يعني سرع ذلك النقاش والجدال في استنباطات بالأدلة برضو علماء من الكتب فهذا كله، ولكن أقول رأي خاص، لا ليس هناك رأي في الدين خاص من حكم إلا لله مش لي ولا ليك، فلا بد أن ترجع بكل كلامك كما علمنا ذلك الرب العظيم إلهنا العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم العلم الكبار أننا نرجع إلى الأصل ونقول كلام إلا بالدليل، ونخطئ ونصيب إن أخطأنا نرجع وإن أصاب نشكر الله ونسجد له شكرا، ونطلب من ربنا أن يثبتنا ويحفظ علينا ديننا ويجعله صحيحا وهكذا، والأمر بسيط لا يحتاج إلى التكلف، ليس من الفلسفة ولا التكلف، لا إنما هو أمر بسيط سهل كما قرأنا بتيسير الله سبحانه وتعالى، فاستعينوا بالله بارك الله.
Now, I also, our noble father, may Allah preserve me, said, and also I attended some of the circles of knowledge by the Sheikh Muhammad Hamid Al-Faqi and also the other Sheikh Muhammad Khalil Harras, may Allah have mercy on them. And other than them, which I do not remember now, I forgot some of them, maybe I'll remember them, from Egypt. They were from Egypt, and then Allah granted me success, and I was chosen and I was nominated to work to work in Medina. When it was يعني headed by Sheikh Ibn Baz rahimahullah, and I worked and I studied from him and I benefited from him. Likewise, I always also benefited from Sheikh Ibn Uthaymeen and Abu Bakr al-Jazari and Sheikh Al-Abbad and Sheikh Umar Fallata when he was the treasurer of the Jamia Islamia, and also Sheikh Albani attended or used to visit Saudi Arabia from time to time, and I used to sit with him, and he was يعني a close brother يعني with my own brother. And he was, they were good together. And my brother used to visit him in Jeddah, and used to benefit from him. And I also myself benefited from Sheikh Al-Albani, rahimahullah. I used to sit with him, and he visited Cairo to teach the people there, and he taught some of the people in universities there. And I have invited him to my house, and I learned from him, and I took some knowledge from him. And other than the ones I have mentioned, and I also read books, read books to benefit, and so my benefiting was from the two countries, Egypt and Saudi Arabia. I have also worked as a caller for Jama'at Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya. I used to work as a da'iya, and some of the mashayikh, some of the scholars at the time, they used to they praised me and they said that I am ma'aqid al-salafiyya, and this is from the things which encouraged me to perform da'wah and to continue calling to Allah when I was young. And after that I was nominated to give da'wah by Sheikh Ibn Baz rahimahullah to go to other villages and cities and teach the people and read to them from the books. And also, in regards to the awareness of the Hujjaj, the pilgrims, and teaching them how to perform Hajj and so on. And all of this are from the things which encouraged me and motivated me into pursuing a da'wah and calling to Allah. And this is from the success of Allah Azza wa Jal. However, my knowledge is little. And however, I do not say except the truth by the will of Allah. And I do not narrate except an authentic hadith. And when the people call me and they invite me, I see myself as someone with little knowledge, but maybe because due to my old age, I have more experience, and old age has some benefits. From these benefits is the person, he learns more than the person who is young. So his experience is greater than the person who is young. And the more the person grows, the more he learns. So for this reason that maybe my brothers invite me and call me, even though my knowledge is little. However, also this should be a motivation for everyone, for all of you, that يعني, inshallah when you reach my age, maybe even be better than me. Even if your يعني, knowledge, or you see that your knowledge is little, when you reach my age, maybe even be better than me. However, you have to be humble, and you يعني, if you're 25 years old, 26 years old, you should not say that I'm يعني, a sheikh or I'm a scholar. However, be humble and be under a state of humility, and say how Allah subhanahu wa ta'ala quoted from the verse of Allah when he said, وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا, and say, oh my Lord, increase me in knowledge. You should say this. So show humility towards the people. If you have some knowledge and someone asks you, then speak, but speak with the proof. As for if you speak without proof, then people would not يعني, accept what you say. And if the issue is an issue of difference of opinion, then this should not cause يعني, if a person follows a different opinion than you, then you follow an opinion, then this should not cause يعني, any opposition and division between you and others. As for having your own opinion and having your own conclusion, drawing your own conclusion, then this is not for you. You are not allowed to do this. Indeed, the judgment is only for Allah. Indeed, the judgment is only for Allah. So we go back to the asl, we go back to the foundation, and we also use the proof, يعني from the Quran and the Sunnah, and we return to the truth, and we ask from Allah subhanahu wa ta'ala to make us firm. So the affair is easy, it's an easy affair, and it's simple. It does not require the person to overburden himself. However, he should seek assistance from Allah Azza wa Jal.
ودرست بجمع الإسلامية علوما شرعية وكتابة تركيز وأكثر تدريسي في العقيدة والمنهج. فدرست العقيدة والمنهج بفضل الله في الجامعة الإسلامية، مما زادني معرفة بهذا العلوم العظيمة الراقية الخالية من الخرافات التي هي من الثوابت والتي هي طاهرة ونقية. فهذا كله ساعدني على أن أستوعب هذه العلوم العظيمة وأفرح بها. ثم هذا أخ ابني الكريم الشيخ شهاب الدين حسن بن، هذا خريج الجامعة الإسلامية كلية الدعوة وأصول الدين، وربنا وفقه وتعلم أيضا الدين الصحيح على يد الأشياخ في الجامعة ثم في مصر وفي السعودية، ثم كان يصاحبني في خطبي، وصار إن شاء الله داعيا من دعاة الإسلام في السلفيين في القاهرة وما حولها، فوفقه الله وكرمه، وإن شاء الله يحدثكم بعض الحديث أما ننتهي من الكلام.
نعم. So our noble father continued, may Allah preserve him, he said, and I also taught in Jami' al-Islamiyah, the Islamic University, and the main thing I used to teach is Aqeedah, creed and methodology, Aqeedah and Manhaj. And this increased me in knowledge of this يعني, of this religion. And also يعني, away from all of these lies and all of these يعني, hallucinations of people and things which they make up and they introduce into religion. And this is also يعني, on my side, my son, and his name is Shahabuddin Hassan Banna, and he is a graduate from Jami' Islamiyah and Kuliyat al-Da'wah, the faculty of Da'wah and Usul al-Din, the foundation of the religion. And Allah subhanahu wa ta'ala, he granted him success by learning from the scholars, and also يعني he always accompanies me when I deliver lectures and lessons and so on. And by the grace of Allah, he became a da'iyah, he became a caller to Allah in Qahira, in Cairo. And inshallah, he will يعني, speak with you, or he will give you something inshallah when we conclude.
ونظرا لما وقتكم يعني غالي وثمين ولا يتسع الوقت لكثير من المحاضرات والخطب والتوجيهات الشرعية في العقيدة والمنهج وفي تفسير القرآن، وأنصحكم وأنصح نفسي بقراءة القرآن كثيرا كثيرا كثيرا، لا تتركه ولا تقول هذا القرآن صعب. الله يقول وقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، مرجعنا الكتاب والسنة، الكتاب القرآن في خبر من كان قبلكم ونبأ من يأتي بعدكم وحكم ما بينكم، يجمع كل خير، فلا تبتعد عنه ولا تتركه بحجة أنك لا تعرف العربية، يكفيك أنك تقرأ ولو بعينيك وتقول بلسانك أو تقول ما تقدر عليه، وإذا قرأت القرآن وأنت تتعتع فيه فلك أجران. يعني إذا أنت صعب عليك وتقرأ حرف وتشب حرف تخطأ فيه ومعك واحد يردك أو ما معك أحد تقرأ تتعتع فيه فلك أجران. تنظر عينيك وتقول وتكون دقيق في القراءة وتشكل التشكيل الصحيح، لأن اختلاف التشكيل وغير المعاني كل هذا فأتم به يا أخي. والعلم الشرعي عموما خصوصا علم العقيدة والمنهج في وقت فراغك لا تترك نفسك دون أن تقرأ، وتحط الشريط التيب أو السي دي شريط تسمعه من أشياخ السلفيين في السعودية وفي مصر وبغير مصر من أهل السلفيين، لا تسمع الآخرين أهل البدع يشوشون عليك ويخلطون دينك وترى نفسك مضطرب لا تعرف ما هو الطريق الصحيح، لأن ربنا يحب الدين الخالص لا يرضى ربنا بالدين المخلوط بالبدعة والسنة، لكن علمك كله خالص. وهكذا إن شاء الله نبدأ بآيات قليلة عددها قليل يعني عظيمة من القرآن حتى نبين الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى ونتمسك به. وهذه بضاعتنا نتكلم بهذا ونتكلم في كل أمور الشر وفي الرقائق الأخلاق وفي الاجتماعيات الإسلامية وفي الحلال والحرام وفي الأحكام الشرعية وفي قصص القرآن في الأمثال القرآن، كل نتكلم فيه بما جاء في التفسير أهل السنة لا نتركه. وهذا جرنا فلا تسأم ربنا في المؤمنين كنا إذا تلت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون لا تسأم من القرآن، يبقى العيب منك أنت. لازم تفتح صدرك القرآن والسنة كذلك، لا تقل القرآن فقط لا، كما يقول القرآنيون وانتشر هنا في مصر فيه وبريطانيا فيه وعندكم هنا كثير، يقول الإنسان ما يشاء ويكفر ما يشاء ويبتدع ما يشاء ولا أحد يقول له الناس تقول تمشي على طريقة حرية يعني فوضى فوضوية، والإسلام أنت حر بالإسلام ولكن لك حدود ولك ضوابط لا تخرج عنها، لا حد حدودا فلا تعتدوها بشرع شراع فينتهكوها، فكيف تخرجون بهذا الكلام حرية ويش حرية يعني فوضى؟ لا يا أخي أنت حر بالإسلام، يكفيك حرية الإسلام لك، ربنا حررك من عملية للشيطان ولغير الله، حررك بالتوحيد وجعلك إنسان بمنهجك الصحيح تكون فوق الناس كلها، ويتهوا وتحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت بإيمانك إيمان صحيح لا إيمان الناس، وأدعياء الإيمان أدعياء السلفية أدعياء السنة أدعياء الفرقة الناجية، لا والله إن شاء الله تكون كذا، قد تخطئ قد تقصر ولك منشط ومكره، ولكنك لا تخرج عن إطار السلفية تخرج عنه أبدا. وتصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تلو زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أهل البدع وغيرهم واتبع هو كان أمره فرطة. وهكذا
نعم. And honorable Father Melaf Azam, he said, يعني due to the limited time and also because your time is valuable and it is not enough or sufficient for us to mention a lot of pieces of advice and a lot of things to clarify. However, I advise you to read the Quran. Read the Quran excessively and increase from reading it. And do not say it is hard. However, because Allah subhanahu wa ta'ala said, and indeed we made the Quran easy for remembrance. And also return back to the Quran, because in the Quran is the information of the people who were before you, those who preceded you, and also judgment amongst you, and also that which is going to happen in after you. And do not say I cannot read the Quran. However, the person should try his hardest. And when if you read the Quran and you make mistakes and you stutter and you're unable to read, then you have two rewards. So you look at the Quran, you look at the book, and read with your mouth. And even if someone corrects you, if you make mistakes and someone next to you corrects you, then you still continue to read it. And also you should strive to read the Quran with the correct pronunciations. because if you do not pronounce it correctly, then this would change the meaning. And likewise, also learn aqidah and manhaj, the creed and the methodology, and read the books of the scholars and listen to their tapes and CDs from the Salafi scholars everywhere. And do not listen to the people of innovation, because they cause you confusion, and you'd end up in a state of confusion and you do not know where the correct religion is, because Allah subhanahu wa ta'ala, He loves the sincere religion. So inshallah we will begin with some verses, and some we explain them briefly, and we speak about everything, all the matters in the religion. So we speak about things which soften the heart, about the halal and the haram, about the stories and etc. Yani all of the things which are mentioned in the Quran, yani from the Quran or the Sunnah. And this is the thing we usually do. This is what we always go around. So do not get bored. And Allah subhanahu wa ta'ala said regarding the believers in a verse, those who, when the verses of Allah are recited unto them, it increases them in iman, increases them in faith. And do not be those, from those people who are deviated and those innovators, as they are widespread here and also in our place, and they call towards, freedom and corruption and chaos, and they call you towards freedom and encourage you to call to freedom. However, you are free with Islam. So do not transgress the boundaries of Islam. As the Messenger of Allah said, indeed Allah has boundaries, so do not transgress over them. And do not call towards freedom, the type of freedom that they call into. And sufficient for you is the freedom of Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala, He freed you from the slavery of the shaitan, from being a slave to the shaitan. And do not feel down, because you are you have the upper hand, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and do not feel down or do not feel grievous while you have the upper hand. So the person might have shortcomings, may have deficiencies, may have times of hardship and times of difficulty. So regardless of that, or despite that, the person should not leave the circle of Salafiyya, should always stay in it. And as Allah subhanahu wa ta'ala said, and remain patient, or remain make yourself patient with those who call upon their Lord, daytime and morning time, and do not look past them. Do not look past them.
نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من أصدقهم الله قيلا أصدق الله قوله حديثا لا أحد. الذين أمنوا الفئة الممتازة من الناس, ربنا بخاطب المؤمنين, الفئة الممتازة من الناس. وجاء في القرآن نداءات, يا بني آدم, كل بني آدم, يا أيها الناس, كل الناس, الذين كفروا الكافرين والمؤمنون هي خير الفئات وأرفع الفئات وأنقى الفئات وأرقى الفئات من الناس إذا آمنوا حقا إذا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهلوا أموالهم أنفسهم بسبيل أولئك المؤمنون حقا لهم درجات من ربهم ورزق مغفرة ورزق كريم إذا ذكر الله وجل قلوبهم إذا تعلم أنتم إيمانا. كلما تقرأ القرآن تحب أكثر, تكرار تحب أكثر, تقول فضب لا في فضب في القرآن بس ساعة وساعة أور أور كل قرآن لا, كل حديث لا, كل سليب لا, كل يأكل لا, كل حاجة تانية, إنما كله ساعة وساعة كما قال عمر رضي الله عنه, والقرآن يقول بذلك جمالا, والحديث يقول كل شيء بوقت, وهكذا كما أن ربك عليك حقا ونفسك عليك حقا وزوجك عليك حقا ولولدك عليك حقا وربك أول طبعا. فآتي كل ذي حق حقه, هذا الإسلام الصحيح. يعني تعمل إيه؟ ميزان. ربنا أنزل القرآن كتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ميزان القرآن ميزان الحياة الصحيح الذي هو ميزان الشرع. أي كلام أي عمل تعرضه على الشرع, وقبل أن تعمل عمل تستخر وتستشر, تستخر ربك يختار لك الخير بحديث الاستخارة بركعتي غير الفريضة، ثم تستشر إخوانك الطيبين كلهم فيما يخصه. تعمل تجارة اسأل واحد من التجار السلفيين، تعمل صناعة اسأل واحد من أخبر خبير الصناعة السلفيين، الزراعة كذلك، أي أمر من أمور الحياة تسأل فيه أخوانك السلفيين في اختصاصه. فهذا كله يكون ندا الإنسان الذين عملوا أطيعوا الله، هذا النداء كما قال ابن عباس إن سمعت تقول الذين عملوا فألقي إليها سمعك، ألقي إليها سمعك، بأنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إما خير إما تؤمر به، وربنا يأمر بالخير وينهى عن الشر. أطيعوا الله، الطاعة يعني سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ما تقدرش يحاول، ما قدرتش لا، يبقى أنت عندك ضعف. إزاي تتقوى بالله ثم بإخوانك، لا تكن منفرد، تعيش لوحدك، أنا عسلك، لا ما ضعيف، الإسلام دين الجماعة، لازم اتجاهات وقراءة الآيات كثير من الآيات كلها تدعو الجماعة. فكيف تنفرد وتنفصل عن جماعة؟ لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يكون الذئب من الغنم القاصية والناحية التي تذهب بعيد يكون الذئب، فلا تكن أنت من الذين يذهبون بعيدا ويتركون إخوانهم بحجة العمل، لا، في وقت فراغ تروح فيه، في تليفون هاتف، في صلة، في أي شيء تكلمه به، تقعد معاه في المسجد، تصلي معاه الجمعة، تؤخيه، تحبه، تزوره، مرح تروح فين؟ لوحدك لا تنفع، لا حتى يكون عالم لوحده، لا، لازم يكون معاه غيره واجعه، ويأمره وينهاه، وتكون منكم أمة تدعو إلى الخير، ورفعون عن المنكر صفة عامة وخاصة، وهكذا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالد جاءت الرسول ليه؟ لوحده وحدتين ليه؟ السنة، لأن الناس شككوا في السنة، وناس أهملوا السنة، وناس كذبوا السنة، وبدأوا بحديث عشان يستبيدك يقول لك حديث كذا، حديث سحر، حديث موسى ضرب ملك الموت على 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 وجهه بقى عينه، ياخذ بقى حديث فيها شبهه بالنسبه له عشان يضلك به. حصل عندنا في مصر، يقول شوف الحديث، يقول لا ولا حديث، كل الاحاديث الصحيحه انا مؤمن بها، عرفت معناها ولم اعرف، فهمتها ولم افهم، ثم احاول افهم. مؤمن هكذا، تعلمنا ذلك باصول الايمان على يد الاشياخ والكتب موجود، والقران والسنه يقول أطيع الله وأطيع الرسول. من يطع الرسول أطاع الله، كنت تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله، إذا حببت الرسول وأطعته غدت هدفين، أحببت الله أحببت الرسول، إن أطعت الرسول، فاثنين حببت هدفين عظيمين، حب الله ثم حب الرسول، حب الرسول وحب الله والرسول. والأمر منكم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء المؤمنين طبعا، تسمع وتطيع، ولا تقف ضد الأمير ولو أخطأ ولو أذنب، تنصح له أنت أو غيرك، تسمع وتطيع في غير معصية، لا تقول لا مش لا يعجبني الرئيس ده بيعمل كذا وكذا وكذا، وأنت بتعمل إيه؟ كنت أشد منه، لو أنك جلست مكان كنت تعمل أكثر منه. وقال في القرآن أشياء دي، قالوا يا موسى من يهود أجينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر ماذا تعملوا، ثم على المكان ثم كنت ما عرفش تعمل زي أو تعمل أشد منه، برضو تعترف وتعرف الحق من الباطل لا شك، صح يعني لا يرضي الله من الذي يرضي الله، ولكن يكون كل نقدك بالضوابط الشرعية، تنصح والعلماء تسمع كلامهم. بيت الذين يقولون بالسنة الخالصة. ولو عابهم الناس ولو رفضهم الناس ولو تكلم عنهم الناس. ونسيت أقول الشيخ ربيع من مشايخ الكبار، أنا أصغر أكبر من سنني ولكن هم مشايخ الكبار، الشيخ ربيع وإخوانه كذلك في المدينة الذين كانوا معنا. وهذا كله يعني إنسان بكلام بيتعجل بس. ابن هادي وغيره من الأشياخ الموجودين الآن، ربع عبيد الجابري وكلهم، ونقول ذلك تعصبا أو حزبا، لا، لأن ذم نصر الدين، ينصرون الدين الحق. ما ننصر مين؟ ما نقول على مين؟ ما على من أقول؟ ينصر الدين ناس بكرة ودين. أنت تابع الشيخ ربيع، وكنا في مصر هناك في المباحث قيام حسن مبارك، يقول هؤلاء شيخ حسن البنا عنده تابع الايه المداخلة، تنظيم المداخلة، يظنون انه شيخ طريقة ونحن نمشي وراءه، لا، يفهمون خطأ، وده الذي اودى بهم. لا يعرفون ان هذا شيء، وانصروا السنة من خلاله، لا انصروا شخصه، انصروا انه يحمل لواء الاسلام، لواء الكتاب والسنة، فقه سلف الأمة وغيره، انظروا بالحق ولا اتعصب له. وكل واحد يخطئ ويصيب كل انسان الا النبي صلى الله عليه وسلم، قول العلماء والائمه كده، وهكذا. هكذا الطاعه في المعروف، وننقسم الى بدعه وسنه. مع السنه على طول، علماء عندهم خلط، عنده علم مخلوط لا ناخذ به، لأن هذا يجعل لك يجعلك تتحصل عندك ارتباك وبلبلة وشك، ودينك ليكون خالص، لأنك تأخذ علما مخلوطا. ترضى تشرب لبن مشوب الماء، يمكن تحط ماء أنت عليه، أنت تحب الماء عليه، ولكن هل لو جاء بايع اللبن حط عليه ماء تأخذه وترضى به إن علمت؟ طبعا لا. فكيف تأخذ الدين المشوب بالبدع؟ واللبن والمية لا يضر إن شاء الله، ولكن تأخذ الدين المخلوط يضرك. تغير في الأصول، والفروع اختلفوا فيها حتى الصحابة رضي الله عنهم بالضوابط، ولكن الأصول لا خلاف فيها، ثوابت. ولو حصل تنازع، فإن تنازعتم في شيء أمر من أمور، أي أمر شيء مطلقة، طبعا أمور الدين، إنما أمور الدنيا قد تختلف مع أخيك، ولكم مقاييس خاصة بالدنيا، إنما بالدين، وبرضو الدين يكون له أساس حكم. نفرض يعني حسب عرف التجارة، عرف الزراعة، عرف الصناعة، بس طبعا بالضوابط الشرعية، عرف إيه ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع، ليس كلام الناس ولا عرف الناس. إن عرف الناس وافق الشرع نأخذ به، عرف الناس خالف الشرع لا نأخذ به، وليس التقاريب العادات نتركها جانبا إلا أن تكون موافقة للشرع.
نعم. So noble father Malafazam, he said we begin by the verse of Allah when he said يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Oh you who believe, obey Allah and obey His messenger and those who are in authority over you. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. And if you dispute in anything or if you differ in anything, then return it to Allah and His messenger if you believe in Allah and if you believe in Allah and the last day. ذلك خير وأحسن تأويلا. That is better for you and يعني a better way of interpretation. So our noble father, may Allah preserve him, he explained this by saying that Allah subhanahu wa ta'ala, he began a verse by saying, Ya ayyuha alladhina amanu, O you who believe. And this is the group which is the chosen group and the excellent group from the people. The Quran came with many يعني, ways of addressing the people. Yeah, saying, Ya ayyuha alnas, O people, ya bani Adam, O children of Adam, Ya ayyuha alladhina kafaru, O you who disbelieved. يعني, many ways of addressing the people. However, this verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuha alladhina amanu, O you who believe. or you who believed, and they are the ones who Allah subhanahu wa ta'ala has chosen, and they are the best of those groups, because they believed in Allah. Those who believe in Allah, yani with truthfulness, then they are the best of these groups. As Allah subhanahu wa ta'ala said in another verse, those who believed, الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, those who believed in Allah and His Messenger, and they were not doubtful about it, يعني, or they were not uncertain. And also Allah subhanahu wa ta'ala said in another verse, those whom, when Allah's verse are recited unto them, increases them in faith. So the person should read the Quran, and he should always repeat it, and should love it, should always love to read the Quran more, and should not say, يعني, I'm fed up. However, he should not always, يعني, every single time read the Quran, or every single time read the Hadith, or every pass his time while sleeping. However, يعني, sometimes you do this and sometimes you do that. يعني, you divide it up in a just manner. And in the Hadith, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, indeed, your Lord has a right over you, and yourself has a right over you, and your family has a right over you. So give every person, or give everyone, their due right. So this Islam, this great Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, He revealed to us the book and the mizan, a scale, so the people can establish justice. And the Quran is the scale, is the that which distinguishes, or that which clarifies to us the truth from the falsehood. So any action that the person does, he should compare it or should examine it against the book of Allah subhanahu wa ta'ala, or against the legislation of Allah Azza wa Jal. And every time the person wants to do an action, then he should seek assistance. Do istikhara, ask Allah subhanahu wa ta'ala for assistance. And also after that, you seek advice from your brothers, your Salafi brothers, everyone according to his specialty and according to his experience. So if it is a matter of trading and business, then you ask the businessman. If it is a matter of farming and so on, then you ask a farmer and so on from the affairs of this worldly life. So you ask your brothers, your Salafi brothers. So Allah Azza wa Jalla, He said in the beginning of the verse, O you who believe, Ya ayyuha alladhina amanu. And Ibn Abbas, may Allah have mercy on him, he said, when you hear in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala say, O you who believe, then listen carefully. Listen carefully when Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe. Because it is either a commandment from Allah, He will command you to do something, or it is something which is prohibited and He will prohibit you from doing. Then He subhanahu wa ta'ala said, Ati'u Allah, obey Allah. Meaning that the person should hear and obey as much as he can. If he can't, or if you are unable, then try again. If you can't again, then you are a weak person. So you should seek to be stronger with your brothers, and be around your Muslim brothers and so on. And Islam is a deen of congregation, is a deen of jama'ah, it's not a deen of individuals. So when the person is weak, then he should seek the congregation. And as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, indeed, the wolf eats from the distant sheep. The wolf only attacks the distant sheep, the one that goes far away. So don't be like the sheep which is the distant one, and it goes away from the congregation, and therefore gets attacked. Also, do not be from those who abandon their brothers with the excuse of having a work or having a job and so on. Because there's other options which you can, for example, call the person, use a phone, and you can also pray with him in a masjid, attend Salat al-Jum'ah and meet him there. You visit him, and be careful of being alone. Be careful of being alone, because even the scholar is not safe. If he's alone, he should not even be alone. And it is upon the person to be amongst the congregation, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and let be from amongst you a group of people who call to the truth. And also Allah subhanahu wa ta'ala said after that in the verse, وَأَطِيعُ الرَّسُولِ, and obey the messenger. Obey the messenger. So the sunnah, also you take it from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Not only the Quran. You do not say only the Quran, but also you take the sunnah. And some people, they try to cause some doubt and some confusion about the sunnah, and they try to deny some aspects of it, and they bring some narrations so that they throw doubts into the people and misconceptions. For example, the narration of the magic being inflicted on the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and the narration of Musa alayhi salam attacking or hitting the angel of death, and narrations like that. they bring those يعني narrations to throw misconception and doubt into the people's hearts. And يعني this happened also in our place, happened يعني many times in our place. However, we should say that I believe in all of the authentic narrations, whether I understand them or I do not understand them. I believe in all the authentic narrations, whether I understand them or I do not understand them. First, I believe in all of them, then I will try or I will seek to understand them. Also, Allah subhanahu wa ta'ala said in a verse, say, if you truly love Allah, then follow me. Indeed, Allah will love you. Or, verily, Allah will love you. So, if you do this, if you implement what this verse said, then you would achieve two great rewards or two great things, which is the love of Allah and the love of His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. So, if you follow Allah and you follow His Messenger, then you achieve the love of Allah and the love of His Messenger, and these are two great affairs. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, وَأُولِي الْأَمْرِ, and those who are in authority over you, meaning the scholars, the leaders. The leaders and the scholars, those who are believers, those who are Muslims. So you hear and obey, even if he makes a mistake. You hear and obey, even if the person makes a mistake. Even if he's sinful. يعني
ولي الأمر غير مسلم تطيعه في غير معصي. ولي الأمر غير المسلم تطيعه في غير معصي. وتنصح له إن استطاع. مش معنى ترفضه، لا، تعيش معه، تشتغل عنده، تسمع كلامه في غير معصية، وتطيعه فيما يأمر بغير معصية. قم بالك هذا.
نعم. So our noble father may Allah preserve him, he added also, as for the disbelieving يعني people in authority, then you hear and obey them as long as it is not a sin, as long as they do not command you with the disobedience. Yes. نعم. So we continue, and he also said, may Allah preserve him, he said, so if the ruler makes a mistake or he's a sinner, then you listen and obey him, except if he orders you with disobedience. And likewise, he also added that if the person or if the ruler is a disbeliever, then you obey him, except if he orders you to do something which is a sin or disobedience. And also, do not say that the ruler so-and-so or the leader so-and-so, I do not like him, and I do not get on with him, and I do not like him. And rather, if you were in his place, maybe you'd be even worse. If you were in his place, maybe you'd even do more evil. And he mentioned the verse when Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Musa, when they said to Musa, oh Musa, we were harmed, or we were suffering before you came and after you came. We were suffering before you came to us, and after you were sent to us. And then he said, perhaps Allah will destroy you and will create other people than you, or will make other people inherit your place, and he would see what you will do. So when a person wants to speak about an issue or mistake about the rule or so on, then he has to do it according to boundaries. He should not cross the boundaries. And the scholars, you listen to their speech. You listen to the scholars' speech. Those who call to the Sunnah, to the pure Sunnah. And even if the people criticize them and speak ill of them and so on, you listen to them as long as they call to the pure Sunnah. And Sheikh Rabi' Hafidhullah, he's from the major Mashaykh, and I am older than him, but he's older than me in knowledge, and I'm older than him in age, and all of the other scholars, such as Sheikh Ubaid and Sheikh Abdul Muhsin Abbad, and so on from the other scholars. We do not blind follow any of them. We do not blind follow any of them. And the previous leader in Egypt, Husni Mubarak, he said that Hassan al-Banna, himself, he said that Hassan al-Banna, he follows the way of Madakhila, the tribe of al-Madkhali. And this is a mistake. This is a mistake. We do not blind follow anyone. And we give victory to the Sunnah. We give victory to the ones who give victory to the Sunnah. And we do not blind follow anyone. So these are the people who quote to the pure Sunnah, these are the people who you take your knowledge from. And you should not take it from people who their knowledge is mixed, and they have some problems in their knowledge. Because this would cause the person doubt and misconceptions. And would you be pleased with drinking the leaven, which is milk, that is mixed with something else that is not pure? Except, of course, the Sheikh said, if you love it, if you love to add water to it, then you do it yourself. But if someone was to sell it to you, would you like for him to put water in it, and instead of buying pure milk, you buy something which is mixed? Of course not. So how would you like it that you take your religion, which is not pure, which is mixed with innovations and mistakes and so on? How would you do that with your religion? So the fundamentals of the religion, of the foundations of the religion are one. All of the people agreed upon it, and all the companions. However, in the branches of the religion, in some of the matters of jurisprudence, they disagreed or they differed, and there's room for that. But the as the fundamentals, there's no room for different. And when there's difference of opinion, then you follow an opinion, but with boundaries as well, with conditions and restrictions, not open like that. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. When a dispute happens, and if you dispute in anything or if you differ in anything, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the religion here. He's not talking about the worldly affairs. He's talking about the religion. As for the worldly affairs, then if the person differs with anyone in the worldly affairs, then he should go back to the norm of the people and the tradition to sort out the problem and the division or the conflict between the people, as long as the traditions and the customs do not contradict the religion. Yes, if it contradicts the religion, then we throw them away, we do not take them. But if the customs and the traditions of the people and their norms go in agreement with Islam, then there's no problem in implementing them so that it differs between the people. This is in a matter of the worldly life. As for the matter of the religion, then we return to the book of Allah and the sunnah of his messenger sallallahu alaihi wasallam.
وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الكتاب والسنة فقه سلف الأمة نلجأ إلى الله ونستعين بالله ثم نسأل علماء العلم أهل الذكر أهل القرآن والسنة ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويل هنا يعني مآل, يعني عاقبة, نهاية. النهاية والعاقبة طيبة, لا يحصل شجار ولا صياح ولا مضاربات ولا مخاصمات, لأننا سألنا عن الكتاب والسنة وطريقتنا واحدة. أهل السنة طريقتهم واحدة, أي حلول الإشكالات كما سعى إلى حلها الصحابة رضي الله عنه. والتأويل يأتي بمعنى التفسير, وقد يأتي هنا حسب السياق, والسياق هنا يعني العاقبة والمآل. وإن شاء الله تكون مجال فالشيخ هادي المدخلي ربنا يبارك فيه يسمع إن شاء الله جزاه الله خير. لازم يدلي بدلوه, ومفروض أن هو يكون أول قبل أنا, لأنه جاي من عند الأراضي المقدسة, وأهل السنة اللي هناك لهم شأن آخر غير نحن, لأنه مع أهل السنة ربنا اختارهم في بلد المقدسة, ربنا اختارهم كده, فلا شك أن يكونوا أفضل منا من زيادة مقامهم هناك, واستمنا عندهم الحمد لله. نقول ذلك عند أنفسنا, إنما هذا هو الواقع.
Now, so also our noble father, may Allah preserve him, he said, Allah subhanahu wa ta'ala said, and if you differ,
الله يحفظك. الله ما انت برضه مع من انت معك اكابره من انت قاعد معهم.
نعم. So our noble father said, may Allah preserve him, that or the verse when Allah subhanahu wa ta'ala said, فإن تنازعتم في شيء, and when you differ or when you dispute in anything, then you return it to the book of Allah and the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam and the understanding of the salaf. And we also ask the scholars, we ask the people of knowledge. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, ذَلَكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. That is better for you, or that is better, and better, understanding, or better interpretation of it. Meaning that the inevitable outcome is better for you. And the fate will be better as well. So meaning there will be no conflict, no dispute, no opposition and so on. Because our path is one, our methodology is one. In rectifying the affairs, and this is the way of the companions. May Allah be pleased with them. So as the companions did, we will do as well.
نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونعوذ به بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعرفكم بنفسي، يعني الشيخ أجمل سيرتي في كلامه، ولكن لابد أن تعرفوا سيرتي إن شاء الله تفصيلا. ولدت ولله الحمد في مصر، في ضاحية أو بلد من ضواحي الجيزة بالقاهرة، بالجيزة، وسمى الدقي، عام 62 من الميلاد، ما يقارب حوالي 82 من الهجرة، 1382 من الهجرة تقريبا، فرق حوالي 20 سنة من الهجرة الميلادي كما نعرف الآن. و تربيت في أسرة إمامها وقائدها الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، جزاه الله خير، وهو من أهل التوحيد وأهل السلف، كما سرد عليكم علمه ودراسته من مشايخ التوحيد والسلف في مصر. وكبرت والله الحمد حتى وصلت إلى سن 10، درست في المدارس الحكومية في مصر، وكان والدنا والله الحمد يوجهنا في بيتنا، يعلمنا القرآن عن طريق المشايخ، وأيضا يعلم باقي الأسرة من إخواتي البنات حفظ القرآن في البيت. هذا مجهود طيب لبناء أسرة صالحة مسلمة. ثم عندما وصل سني إلى 11 في عام تقريبا 72 من الميلاد أو 71 ميلاد، الثانية والثانية والتسعون من الهجرة، انتدب والدي إلى التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكنت برفقته وذهبت معه. قبل هذا كان الوالد يذهب إلى دروس أنصار السنة في القاهرة، وفي مساجد أنصار السنة كنت أذهب معه إلى الخطب وأنا صغير، يصطحبني معه إلى خطب الجمعة وإلى الدروس في أنصار السنة، وكنت أسمع غالبا ما كنت أسمع هذه الدروس والله الحمد. هذا وهذا تدريب لي على أن أكون محافظا على الصلاة ومحافظا على العلم الشرعي والله الحمد، أسمع علما شرعيا صحيحا. ثم بعد ذلك انتقل والدي، قلت في سن 11، إلى العمل بالجامعة الإسلامية، وكنت برفقتي ودخلت إلى المدارس السعودية، درست بها الصف الخامس والسادس الابتدائي. ثم أراد والدي، وكان في هذا الوقت يدفعني إلى حفظ القرآن وتعلمه في الحرم النبوي، وكنت أحضر معه دروس بعض المشايخ في الحرم، ونذهب إلى الحرم المدني في المدينة، وكنت بعد أراد والدي بعد ذلك أن يزيدني من العلم الأكاديمي الشرعي كما يقولون، يعني الدراسة الشرعية المنظمة، فأدخلني إلى الجامعة الإسلامية في المعهد المتوسط، ودرست به 3 سنوات، وكان طبعا علم الشرعي يزيد في الجامعة الإسلامية بتوسع والحمد لله. ثم درست في المعهد الثانوي، ثم ألحقت بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية، وطيلت هذه المدة والله الحمد درسنا على مشايخ في الجامعة مثل الشيخ صالح السحيم والشيخ صالح العبود وكثير من المشايخ الذين درسونا في تلك الحقبة، وكان كنا نحضر أحضر مع الشيخ، كنت أحضر معه حلقات الدعوة والتعليم للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك كنت أحضر بعض الدروس في الحرم للمشايخ مع الشيخ، منهم الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عمر فلاتة، الشيخ الشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قد رأيته وحضرت بعض الدروس مع الشيخ. نعم مستوى العلم كان يعني في هذا السن يعني لا يستوعب الكثير، ولكن هذا الحمد لله كنت سمعت بعض الأشياء قد ثبتت بذهني وبعضها تأكدت والله الحمد بالتعلم والتعليم، حتى وصلت إلى المرحلة الجامعية الحمد لله، وتخرجت في كلية الدعوة في عام 86 من الهجرة 1406 عام 86 ميلادي 1406 هجري، وثم سافرت إلى مصر وبدأت رحلتي التدريسية في مساجد، وأخذت أعطي بعض الدروس، ثم بعد ذلك عملت فترة وأيضا خطب، ثم عملت فترة بعد ذلك ذهبت إلى المدينة للعمل في مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف والله الحمد، وكنت أحضر في هذه الفترة دروس المشايخ في الحرم الذين كانوا متواجدون في ذلك الوقت، إلى أن عدت إلى مصر في عام 89 من الميلاد. وبطيلة هذه المدة وأنا أخطب في مساجد أنصار السنة، وكنت في البداية أعطي الدروس في بعض المساجد، وتقلصت هذه الدروس يعني حسب وسع الجمعية، ليس من عندي أنا والله الحمد، ولكن من عندهم هم يعني تقلصت الدروس حسب الأنظمة والقوانين، وأنا عندي متسع والله الحمد لأن أبذل أقصى من هذا. هذه سيرتي، وإن شاء الله نبدأ بعد أن يشرح الشيخ ويترجم شيئا من العلم إن شاء الله.
نعم، the son of the Sheikh, may Allah preserve him, our noble brother, he said after praising Allah subhanahu wa ta'ala and seeking his aid and forgiveness, he said, I introduce myself to you. And of course, the Sheikh, my father, he يعني beautified my biography, and he said things which beautified يعني some of the things that I did, or some of the aspects of my biography. However, I'll mention something briefly. I was born in Egypt, in some of the neighborhoods of Al-Jiza, a place called Al-Jiza, and this was in the year 1962, which is in the Hijri calendar is 1382, around 1382. And I was raised up and I was cultivated in a family or in a household whom the leader of the household was the Sheikh Hassan al-Banna, may Allah reward him with good. And of course he is from the people of Tawheed and the people of the Salafi methodology, and his knowledge and his studying and his education يعني was with the Salafi scholars in Egypt. When I reached the age of 10, I began studying in the government schools, and my father used to direct us and used to guide us and used to teach us the Quran through some of the mashayikh, through some of the teachers, some of the scholars, and likewise also my sisters, he also used to teach them and used to guide them, all of this so that he can build and make a righteous household. And when I reached the age of 11, and this was in the year around 1372 Hijri, or 71, 1372 or 71, my father was nominated and was chosen to go to Medina in Saudi Arabia. So I went with him, I accompanied him, and my father used to go to the used to deliver some of the Friday sermons and also deliver some of the durus, some of the lessons, and I used to go with him. I used to go in the Masjid of Ansar al-Sunnah, I used to go with him and used to listen to the durus when I was young. And this was as a training for me to يعني keep the prayers, be always يعني on time with the prayers, and also to get used to attending the circles of knowledge. After that, my father moved to Jami' al-Islamiyah. He went to Jami' al-Islamiyah in Medina, and I began studying in the Saudi schools. And my father used to always encourage me and motivate me to memorize the Quran, and we used to attend the lessons of which were run in the Haram, and also in Haram Mekki, and also in Haram of Medina likewise. After that, my father wanted to يعني increase me in benefiting and also from يعني traversing the path of knowledge. So he يعني advised me to, or he took me to يعني study in academic way, but also study the religion in يعني an academic way. So I entered the Jamia al-Islamiyya, the Islamic University, and studied in it يعني for about I studied in it, and then the Jamia at that time was in a phase of يعني changing and a bit يعني being a bit modernized and being يعني changing to the best. And I entered the after يعني beginning firstly in the يعني beginner levels, and then I entered into the Kulliyat al-Da'wah, the faculty of Da'wah and the foundation of the religion, and I graduated from that. And all of this, يعني during all of this period, we were studying under some scholars such as Sheikh Saleh Suhaimi and also Sheikh Saleh Aboud. And
Al-Aboud.
And I used to attend with my father some of the lessons with Sheikh bin Baz, rahimahullah, and some of the durus which were يعني being يعني carried out in the Haram. Such as the Haram al-Madani, such as the Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafidhullah, and also Sheikh Omar Fallata, and Abu Bakr al-Jazairi, and also Sheikh Muhammad al-Shanqiti, rahimahullah. I saw him and I attended some of his lessons, but I was young at that age, and my age did not allow me to يعني, comprehend a lot at that age. However, some of the things which I used to hear at the time were still remained with me. So I graduated in the year 1406 Hijri, and then I returned to my country Egypt, and I started my my journey into teaching in the masajid, and also يعني I worked after that for a bit, and then I went to Al Medina to work in the organization of Al Malik Fahd, the King Fahd, to publish the Quran. And after that I returned to Egypt in the year 1989. All of this time, or during all this period, I used to give khutbah in Masjid Ansar al-Sunnah, and I used to also teach lessons all the time until the lessons يعني, started reducing and decreasing. And this is not due to me, يعني, I did not choose to decrease the lessons, but some of the regulations that they had at the time, this caused some of the lessons or some of the things that I was doing to decrease.
InshaAllah, نقرأ بعضا من كتب العلم لأئمتنا وقادتنا وسابقينا في هذا العلم. كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد هذه الدعوة السلفية في بلاد الجزيرة العربية, وهذا كتاب تأليف الشيخ محمد بن سليمان التميمي, وهو من يعني ممن هو محمد بن الشيخ محمد بن سليمان التميمي هو الإمام المجدد لهذا. طبعا هذه الكتب كتب التوحيد التي شرحها أو ألفها الشيخ قد شرحت من قبل أبنائه, بعض أبنائه كان يشرح هذه الكتب, وبعضها ما كان إلا الشيخ أن ألفها. ونقرأ إن شاء الله بإذن الله. نحن وصلنا في هذا الكتاب في بعض الولايات التي ذهبنا إليها, وصلنا إلى مكان يعني لا نقرأ من البداية, ولكن إن شاء الله نقرأ مما انتهينا عنده. تفضل.
نعم. So inshallah we'll read some of the books of knowledge or a book from the books of knowledge from that were written by by some of the imma, some of our leaders and scholars. And the book is Kashf al-Shubahat, يعني clarification of some of the misconceptions, by the Imam, the reviver, the reviver of the Da'wah Salafiyah in the region of Al Jazeera, the Arabian Peninsula, Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah have mercy on him. So this is a book that the Sheikh, the reviver, had written, and he also يعني, authored some other books in Tawheed, in a matter of Tawheed, and some of them were explained by some of his children. And some of them he just يعني wrote them without any explanation. So we will read from where we stopped. يعني this we will explain in this book, or we read from this book. يعني in many different cities where we were traveling to. So we will not read from the beginning, but we will read from somewhere, from the place we stopped or from the place we reached last time.
يقول الشيخ رحمه الله. طبعا نحن نقرأ كلام الشيخ ونعلق تعليقا شرحيا على كلامه. جزاه الله خير. يعني قد يكون بعض الكلام مفهوم وبعض الكلام يحتاج إلى فهم أكثر أو توسيع في المعنى. يقول كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. لأن المشركين كانوا يدعون الله ليل ونهار. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم. منهم يعني بعض منهم كان يدعو الملائكة لأجل صلاحهم. كل منهم يختار واسطة تناسبه. منهم من يختار الملائكة واسطة بينهم وبين الله لأجل صلاحهم وقربهم من الله. الملائكة لا شك أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم كما ذكرت قبل ذلك في مسجد آخر أن مجلس السنة أمس أن هؤلاء المشركون يأتي إليهم الشيطان ويقول لهم أنتم على ضلال وأنتم لن تقبلوا عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد لكم أن تأخذوا أو تتخذوا واسطة بينكم وبين الله. يعني كما يفعل الناس الآن مع في العمل، عندما يكون مدير فيأتي الإنسان إلى سكرتيره ويقول يطلب منه أن إيش يتقدم له بورقة حتى يقبلها المدير. فهم هو الشيطان أدخل عليهم هذه الشبهة لأجل صلاحهم وقرب من الله ليشفعوا لهم، حتى يشفعوا لهم، حتى يتقربوا لهم عند الله، حتى يقولون يا الله هؤلاء أخطأوا وكذا، ونحن إيش يعني هم يظنون هذا من قبل ما وسوس لهم الشيطان ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا. منهم من كان يدعو رجلا صالحا، كما أن هناك من يدعون ملائكة، فمنهم من كان يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات وهو رجل كان يلت السويق. من أين أتى هذا الاسم؟ رجل كان يعجن العجين ويضع فيه سكر ويعطيه للحجاج يطعمهم هذا الرجل عندما مات، وكان لا يأخذ على ذلك نقود، يعني ما تقاضى على هذا نقود، ولكنه كان يفعل هذا ثوابا، أخذ الثواب من الله. فلما مات هذا الرجل صنعوا له قبرا، قالوا هذا رجل صالح. وهذا كعادة الناس الآن، عندما يكون واحد محافظ على الصلاة ويموت ويكون هذا رجل صاحب خير وكذا، بعض الجهال عندما يموت هذا الرجل صنعوا له قبرا. فهؤلاء الكفار صنعوا له وثنا يعبد من دون الله، إما رمزا وإما قبرا أو ما شابه ذلك. بعضهم كان يتخذ الملائكة واسطة، وبعضهم كان يتخذون هذا الرجل وهو اللات واسطة، أو يتخذون نبيا، إما ملائكة صنفا من الملائكة أو صنفا واسطة من الملائكة أو واسطة من البشر العاديين أو واسطة من الأنبياء مثل عيسى عليه السلام.
So we read inshallah from the book of Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, Kashf al-Shubahat. The Sheikh Hafidhullah, he read from the part where Sheikh Muhammad Abdul Wahhab said, and the people, they used to supplicate to Allah. The people, how, yeah, just like the people used to supplicate to Allah day and night, because the mushrikeen, they used to supplicate to Allah day and night, and some of them they used to call upon the angels, so that, or due to their يعني piety, and due to that, the fact that they are upright and they are close to Allah, so that they seek intercession for them with Allah. So the Shaykh commented on this and he said, so each one of them he chooses an intermediary, يعني according to his desire. And the angels, no, there's no doubt that they do not disobey Allah in anything, and they do as they are commanded. And just as I mentioned yesterday in Masjid Sunnah, the polytheist, the shaitan misguided them. He came to them and misguided them and said to them that you are upon misguidance. You are upon misguidance, and Allah will not accept any of your actions except when you take intermediaries between you and Allah so they can intercede for you. Just like what some people do in their jobs and their occupations, they when someone wants to get to the manager, he goes through someone, like secretary or someone, to intercede for him, so the person accepts from him.
Take means.
So they can intercede for them, and from them also, يعني, the Sheikh continued, from them those who take as the intermediaries. A pious man, or a pious person, such as Al-Lat, a man by the name of Al-Lat, and this person was a pious person, was a righteous person who used to, mix the dough, make dough, and mix it with sugar, and he used to give it to the pilgrims, without any return, without any exchange, without any money, and he used to do it of his goodness. So when this person Al-Lat, he passed away, they built a grave or a shrine over his grave, and they said this person is righteous. And this is what some people they do nowadays. When someone they hold someone to be righteous, then they build a grave for him or a shrine for him. And also some of them used to take their prophets as intermediaries, between them and Allah. So some of them they take human beings such as prophets, some of them angels, as the Sheikh mentioned.
يقول الشيخ رحمه الله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن الآية 18 وعرفت أي أنك فهمت أو تأكدت عن طريق الأدلة كما سردها الشيخ قد تكون أدلة من القرآن أو من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. ما هو الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركون عليه؟ وأنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية ولكنهم اعترفوا بتوحيد الربوبية، اعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، ولكنهم لم يريدوا أن يقروا أو يعترفوا بأن الله إله واحد، فكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، اللات والعزة وثمنات والملائكة وعيسى إلى آخره من المعبودات، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، قاتلهم على هذا الشرك لأنه هذا شرك ما يعتبر، اعترفوا بالشيء دون شيء، ما أكملوا العقيدة، عقيدة ناقصة، أن تعترف بتوحيد الألوهية وتترك بقية التوحيد، وأهم شيء وهو توحيد الألوهية الذي من أجله أرسلت الرسل، وكانت دعوة الرسل هي لتصحيح هذا المعتقد، أن الذي أخطأ فيه، أخطأوا في شيء، فيأتي رسول أو نبي يصحح هذا الخطأ. ودعاهم لإخلاص العبادة لله وحده، هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، أن يخلصوا العبادة، تكون العبادة خالصة دون شوائب لله وحده، ولا نبي ولا ملائكة ولا لات ولا عز ولا أي شيء، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله أي أنها لله ملك الله سبحانه وتعالى، فلا تعبدوا لا تدعوا لا تعبدوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، له دعوة الحق، دعوة حق، ودعوة الحق هي دعوة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وجاء به الأنبياء السابقين. بعض الناس يسمون أنفسهم دعوة الحق جمعية مثلا، وهم دعوة باطل. كيف تعرف أن هذه دعوة باطل؟ هم ينكرون الأحاديث
يقولون نحن لا نعترف بالأحاديث، ينكرون كثير من الأحاديث كما سبق الشيخ ونوه إلى هذا. بعض الأحاديث يدخلون فيها العقل، أن العقل لا يصدق هذا، والنقل في معتقد أهل السنة والجماعة أنه مقدم على العقل. النقل أي الأدلة الصحيحة مقدمة على العقل، ليس العقل مقدم. يعني الشيء الذي قد تكون لك أشياء ما تصدقها، أو ما العقل لا يقبلها، أو العقل لا يستوعبها، أو العقل لا يفهمها، ولكن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
Now, so the Shaykh Abdullah, he said after that, and you come to know that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he fought those people, the ones who يعني worship the angels and the pious people and so on. The Messenger of Allah, he fought those people upon this shirk, and he called them to this sincerity to Allah and His religion alone. Yes, as he subhanahu wa ta'ala said, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. So, meaning that you know, when the Shaykh said that you come to know, meaning that through the proofs from the Quran and the Sunnah, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he fought the polytheists for this shirk they committed when they set up intermediaries between them and Allah, because they did not acknowledge Tawheed al-Uluhiyyah, the Tawheed of worship. They acknowledge Tawheed al-Rububiyyah, the Tawheed of Lordship, that Allah subhanahu wa ta'ala is the provider, sustainer, and the one who takes the care of the affairs of this universe and so on. However, they did not affirm the Tawheed al-Uluhiyyah, that Allah subhanahu wa ta'ala is alone and He should be worshipped alone. And they used to worship alongside Him other gods. They used to worship beside Allah subhanahu wa ta'ala other gods, such as Allat and Uzza and Manat and so on. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he fought them due to this shirk which they have committed in uluhiyyah. And the reason for this is because they did not have the complete tawheed. Even although they had tawheed of lordship, tawheed of rububiyyah, they did not have tawheed of uluhiyyah. So their aqeedah, their belief, or their creed is not complete. It has deficiencies. And also, they abandoned tawheed of uluhiyyah, and it is the most important part of tawheed. And this is the tawheed which Allah subhanahu wa ta'ala, He sent the messengers with. The tawheed of uluhiyyah, which is to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. This is what Allah sent the messengers with. Then the Shaykh mentioned in the book, وَدَعَاهُمُ الْأَخْلَاصِ الْعِبَادِ اللَّهِ وَحْدَهُ, and he called them to be sincere to Allah in worship. To be sincere to Allah in worship. And this was, the Shaykh added, this was what the Messenger sallallahu alayhi wa sallam used to call to. And the Prophets and the Messengers, all of them used to call to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. Naam. And then he calls the verse, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا in Surah Al-Jinn. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, so do not invoke upon, or do not supplicate to anyone beside Allah, or do not call upon anyone beside Allah. يعني do not worship anyone beside Allah. This verse means do not worship anyone beside Allah. And also, when Allah subhanahu wa ta'ala said, to Him belongs the call to the truth. And those whom they call beside Him, they do not answer them with anything. They do not answer them with anything. So, da'wat al-haq here, the call to the truth, is da'wat al-tawheed, as the Shaykh mentioned, hafidhahullah. He said, da'wat al-tawheed, which the Messenger sallallahu alayhi wa sallam taught us. And some of the people, they call their organizations or their parties, da'wat al-haq. Or jam'iyat al-haq. Now, so as an organization in Egypt, as the Sheikh mentioned, may Allah preserve him, he said, there's an organization in Egypt called Da'wat al-Haq or the Jam'iyat al-Haq. And they call themselves this, however, it is Da'wat al-Batil. This is a call to falsehood. Because, or the reason for this is because they deny some of the narrations, some of the ahadith. And as the Noble Father mentioned previously, that they judge these narrations with the intellect. So they reject some of these narrations because it does not correspond with their intellect, and that they cannot comprehend them. However, an-naql, which is the text from the Quran and Sunnah, is given precedence over or before the aql, before the intellect of the person. يعني whatever that comes from Allah and His Messenger, we take it. There will be things or there are things which the aql, the intellect does not accept or cannot comprehend it or cannot understand it. However, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Whatsoever the messenger gives you, then take it. Whatsoever the messenger gives you, take it. And whatever he forbids you, then leave it. And also Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. And it's not for a believer, male or female, when Allah and His Messenger judge in a matter, that they have an option, they have a choice in the affair. They do not have a choice.
نعود إلى الآية.
When Allah chooses.
نعود إلى الآية التي ذكرناها ذكر الشيخ رحمه الله, وهي قول الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم, لله سبحانه وتعالى العبادة الحقيقية. لماذا؟ لأن الذين يدعون من دونه وهم الذين اتخذوهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون بشيء مما يطلبونه منهم, لا يعطونهم رزق ولا يعطونهم طعام ولا يعطونهم بركة ولا يعطونهم أي شيء من هذا. فلماذا هم يتركون صاحب الحق ويذهبون إلى من دونه إلى من هو ليس له حق في ذلك؟ فهذا ظلم, هذا الظلم. وذلك قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان عندما كان يعظ ابنه, يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم في هذا في الدنيا كله أنك تشرك بالله عز وجل. فهنا هذا هؤلاء يدعون باطلا. لماذا؟ لأنهم يدعون من لا يستحقون, يطلبون, والدعاء هو العبادة والدعاء طلب, ولابد أن يطلب الإنسان ممن يقدر عليه, يطلب الشيء من ممن من آخر الذي يستطيع أن يلبي له هذا الطلب. فهم يطلبون ممن لا يقدرون على هذا. فلماذا يفعلون ذلك ويتعبون أنفسهم وأمامهم الله سبحانه وتعالى وهو القادر على هذا كله, وهم مخطئون في هذا؟ فدعوته أو دعاءه أو عبادته سبحانه وتعالى هي الحق, وما دونه وما دون ذلك فهو باطل.
نعم سوي. The Sheikh said, may Allah preserve him, said, we return to the verse when Allah subhanahu wa ta'ala said, to him belongs the call to the truth, and those whom they call beside Allah or beside him, they could not answer them with anything. يعني the part where it says, and those whom they call beside him, meaning that to Allah subhanahu wa ta'ala belongs the true worship. And those whom they took beside Allah as gods, they could not answer them in anything. And they could not give them any provision or any blessing or any food. And so why do they leave the person who is deserving or who is able to give them those things, and they go to someone who cannot do this to them? And why do they associate partners with him? And therefore Allah ta'ala said upon the tongue of Luqman when he's advising his son, oh my son, do not associate or do not assign any partners to Allah. Verily, shirk is a great oppression. So shirk is the greatest oppression. Shirk is the greatest oppression. There's nothing greater than shirk, or there's no oppression that's greater than shirk. So those people, they call upon these people is batil, is falsehood, because they are not deserving of this act of supplication or this act of worship. And dua is an act of worship. Dua is an act of worship. So it has to be requested, or it has to be done when the person requests something, he has to request it from someone who is able to give it. When you request through way of dua, you have to request from someone who can give it. And they are requesting things from those who cannot do it. They cannot give it. And Allah subhanahu wa ta'ala is in front of them. They should ask Allah subhanahu wa ta'ala, and He's able to give everything. So calling Allah subhanahu wa ta'ala is the haqq, is the truth. And calling anyone beside Him is the batil, is the falsehood.
Shirk is the greatest. Huh? Shirk is the greatest oppression.
يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك, وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. من أجل هذا كان قتال هؤلاء المشركون. يعني تأكدت تحققت يعني تأكدت من خلال ما وصل ليك من الأدلة قبل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم إلا من أجل هذا، ما قاتلهم لأجل أن يحصل منهم على مال ولا على سلاح ولا على غنيمة، ولكن قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، تكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. والنذر وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك. والفتنة هي الشرك كله لله، والنذر كله لله، الدعاء كله أي الطلب كله يكون من الله، كل شيء الذي لا يقدر عليه إلا الله لابد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى. والنذر إذا نذر الإنسان نذرا أن يذبح فليذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة هو طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، يعني يطلب إنسان الغوث من الله سبحانه، ويكون هذا إذا كان لا يقدر إلا الله سبحانه وتعالى فلا يطلب إلا من الله. يكون بعض الاستغاثات يعني تكون فيما يقدر عليه البشر، مثل إنسان يستنجد بالشرطة أو يستنجد بأخيه مثلا كاد أن يسقط في حفرة فيطلب من أخيه، هذا ليس فيه شرك يعني ما استطيع أن يقدر على هذا. وأما إنسان يستنجد بطفل، إنسان كبير يستنجد بطفل حتى ينقذه مثلا من السقوط، فهذا يعني ليس من المعقول، ليس من المعقول. وإذا كان يعتقد أن هذا الطفل له قوة خارقة أو كذا فهذا شرك. وأما إذا كان يعني هو يعرف أن هذا الطفل ولا يستطيع، أو مثلا إنسان عاجز لا يستطيع أن ينقذه فهذا، أو إنسان خارج البلاد إنسان في مكان آخر يطلب منه هذا، هذا يكون شرك لا محالة. يعني يقول يا فلان، وهذا الإنسان يجلس يعيش في بلاد تبعد ألاف الأميال، يقول له يا فلان أدركني أو أغثني، هذا شرك بالله، هذا شيء حتى وإن كان هذا الإنسان حي فهذا يعتبر شرك بالله عز وجل. فالاستغاثة فيما لا يقدر عليها إلا الله طلبها، أو هذه عبادة، وطلبها من غير الله فيما لا يقدر إلا الله سبحانه وتعالى تعتبر الشرك بالله. وجميع أنواع العبادات كلها لابد أن تصرف لله عز وجل، الاستعانة والتوكل وإلى آخره من العبادات.
And after that the author Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, he said, and you come to know, or you become you come to be sure that the Messenger sallallahu alaihi wasallam for those people, so that the supplication or the act of the worship of supplication is only for Allah, meaning that the person becomes sure that the Messenger sallallahu alaihi wasallam only for those people, so that Allah subhanahu wa ta'ala is worshipped alone, and he did not fight them for to take their weapons or to take any war booty from them or to take anything which they own. However, he only fought them so that the word of Allah or the statement of Allah is the highest. And also our noble father added the verse when Allah subhanahu wa ta'ala said, and fight them so that there will be no fitna. And fitna here is referring to shirk. And the religion is all sincerely for Allah. And the religion becomes all sincerely for Allah, or purely for Allah. Naam. So the Sheikh said, so that the supplication or the calling would be only for Allah. To call upon anyone would only be for Allah. You only call upon Allah in that which only Allah subhanahu wa ta'ala can do. So you call upon Allah because He's the one who's able to give. And also another, when you sacrifice for other than Allah, or when you fulfill an oath to sacrifice something, then you sacrifice only for Allah's sake. Allah subhanahu wa ta'ala said, say, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِي, say that my prayer and my sacrifice and my life and my death is all purely or sincerely for Allah. he has no partner, and I was with that I was commanded, and I am from the first of the Muslims. After that, istighatha, which is to seek assistance. All of the assistance should be sought from Allah Azza wa Jal. And this type of assistance, which is all sought from Allah Azza wa Jal, is the assistance which only in things which only Allah Subhanahu wa Ta'ala can carry out. The things which Allah Subhanahu wa Ta'ala only can carry out. As for the things which some of the human beings can do, then if the person seeks assistance in them, such as if he seeks assistance يعني, from the police or from someone, if he fell into a hole, he seeks assistance from someone to lift him or to give him a hand, and he's able to do this, there's no harm in this. But it's only referring to when the person يعني, asks or seeks assistance from someone in something which only Allah Subhanahu wa Ta'ala can do. And also يعني, the things which he can seek assistance يعني, in from the human beings which they're able to do, he also should not يعني, seek assistance or help or from a child who cannot help him, because this is not, it's not something which the intellect can accept. يعني, it's not ma'qul, it cannot be comprehended that a young child can help you, or someone who's disabled. يعني, you seek assistance from him or help, and he cannot help you, so you do not do this. Or if the person seeks assistance from someone who is far away in distant lands, يعني many miles away, and he cannot hear you, then if the person does this and he calls upon him, then this is shirk, even if the person who is seeking assistance from is alive. And then the Sheikh said وجميع أنواع العبادات كلها لله, and the rest of the acts of worship, all of them are يعني, for Allah alone, all of them يعني, as the ones mentioned.
ثم يقول الشيخ رحمه الله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام, وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك, والذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت, يقول الشيخ أيضا, عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. جزاه الله خير الشيخ رحمه الله. يقول يعني يأخذ الناس يتدرج معهم في إفهامهم حتى لا يكون هذا ثقيل عليهم, يبسط الأمور حتى يصل إلى درجة مفهومة, يذيب هذه المعلومات حتى يستساغ فهمها, فهو يأخذ درجة ما يأتي الإنسان يعني مرة واحدة يقول لهم هؤلاء مشركون جاحدون كافرون كذا كذا كذا, لا, لابد أن نصل يعني مع الناس كما يعني نأخذهم على قدر عقولهم, حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لابد أن نعرف الناس هذه الأمور, ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة, كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هكذا يكون, ما نأتي الإنسان لا يعرف شيء ونقول له أنت كافر يفعل شيئا يخالف الإسلام ونحكم عليه بالكفر هكذا, فهذا لا يقبله الشرع. والله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. إذن لابد للداعية أن يكون حسن الخلق, حسن يعني طيب القبول, يكون على حكمة, يكون عنده حكمة حتى يستطيع أن يخاطب الناس بقدرهم. إذا كانوا طلبة علم فهذا من أجل كلامه يكون لطلبة العلم, وإذا كانوا من أهل البساطة في العلم فيكونوا على قدرهم, وإذا كانوا علماء يكونوا على قدرهم, وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما يكون الأمور كلها سواسية, يخاطب هذا فلا يفهم هذا وتخاطب هذا فلا يفهم هذا, لابد أن يفهم الكل. وهكذا كان الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يعرف ويأخذ درجات في الأدلة حتى يوصلك في النهاية إلى أن ما يقوله هو الصحيح, إلى أن ما أريد أن أقوله هو الصحيح, بناء على إيش؟
على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أفهمك أن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح. فيقول عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية أي أنهم أقروا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ويقولون سألتهم من يرزقهم يقولون الله، أن هذا الإقرار لا يكفي، لا يدخلهم في الإسلام، وليس يحميهم ولا يحميهم من 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 السيف الذي هو القتال. وأن قصدهم الملائكة أي أنهم يجعلون الملائكة والأنبياء والأولياء واسطة بينهم وبين الله، يريدون الشفاعة والتقرب إلى الله، يعني يقصدون الملائكة أولا أو يقصدون الأولياء أولا أو يقصدون الأنبياء أولا حتى فيعبدونهم من دون الله حتى تقبل دعوتهم لله سبحانه وتعالى تقرب إلى الله بذلك. هو الذي هذا هو الذي أحل دماءهم، هذا الذي تسبب في أن تكون دماءهم وأموالهم حلال، يعني يقتلون وتؤخذ أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم دم المؤمن، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في حجة الوداع كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم الخاصة من تجاه الآخر، فلا يتعدى هذا على هذا ولا يتعدى هذا على هذا. ولكن هذا المشرك الكافر فإن الله سبحانه وتعالى قد أحل دماءه لأنه خالف قانون الإلهي، لأنه خالف قانون الإلهية، والله سبحانه وتعالى لم يجعل له حرمة لا لنفسه ولا لماله ولا لأي شيء مما يملكه. عرفت حينئذ أي تأكدت حينئذ أن وقته أي وقت هذا أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون هذا التوحيد اللي هو توحيد الألوهية هو دعوة الرسل وليس غيره. لم يدعونا إلا إلى هؤلاء، لم يرسلون إلا من أجل هذا التوحيد أن يعرفوا الناس الخطأ، يعني هذا الذي وقع فيه. ما كانوا ليتعبون أنفسهم في أنهم يفهمون المشركين أن الله هو الخالق الرازق، لأنهم كانوا يعرفون هذا، وما كانوا يتعبونهم في شيء آخر إلا أنهم كانوا جاءوا لهدف وهو إصلاح الخطأ الذي أخطأ فيه هؤلاء الكفار.
So the Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, after that, he mentioned, and you also understood that the approval or the affirmation of Tawheed al-Rububiyyah did not enter them into Islam, and also that they, يعني, them going towards and supplicating to the angels and the prophets and the awliya, the pious ones, seeking their intercession and seeking to be closer to Allah through that. This is what made their bloods and their wealth halal, permissible. And then you will also understand the tawheed which the prophets and the messengers called to, and the tawheed which the mushrikun, the polytheists, refused to acknowledge and refused to affirm. So the Shaykh Hafidhullah, he said, may Allah reward the author and may Allah have mercy on him. He takes it step by step with the people so they understand. He breaks it down for them and he takes it step by step so that he does not overburden them and overload them with information that they do not understand. So he breaks it down so that the people can understand. So the person should not be hasty and say those people are disbelievers, those people are sinners, and those people are so and so. Yes, but should take it step by step, as the message it has been narrated from some of the companions that he said, narrate to the people that which they understand. Narrate to the people that which they understand. Do you want or do you wish that Allah and His Messenger are disbelieved in? So you have to speak to the people, and also Allah subhanahu wa ta'ala, the person should call to Allah with wisdom and a good reminder. As Allah subhanahu wa ta'ala said, call to the way of your Lord with hikmah, with wisdom and good reminder, good admonition. So the person should not say, oh, you disbeliever. you are a disbeliever and so on. Allah subhanahu wa ta'ala said about his messenger, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَيْضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. And if you were يعني, impolite, if you were rude, and you had a harsh heart, then they would have left you, they would have left you, and it would have يعني, dispersed from around you. So it is a must that the Qura to Allah has يعني, is a good person, who has يعني, manners, and has wisdom as well, so that he can call the people and can address them in such a way according to the everyone, according to his rank and according to his position. So if they are students of knowledge, he would address them in a particular way, and if they were general folk, then he would address them in a particular way, and if they were scholars, he would address them in a particular way as well. This is how the Messenger sallallahu alaihi wasallam taught us. So, and this is in order for everyone to understand, so that all the different levels of people would understand according to their different understanding and different levels of understanding. And likewise was the Shaykh Muhammad Abdul Wahab, rahimahullah, he used to take it step by step with proofs, and he would break it down and take it one by one until that you come to the conclusion that his opinion or his يعني, claim is correct with the proof. So he would break it down step by step, backing up with proof, so the person would acknowledge that what he's saying is the truth. Then he said, and you come to understand that the affirmation of Tawheed al-Rububiyya did not enter them into Islam. Yes, and يعني, as the Shaykh mentioned, that Allah subhanahu wa ta'ala said, and if you were to ask them who created the heavens and the earth, they would surely say Allah. يعني, if we were to ask those polytheists. So their affirmation of Tawheed al-Rububiyyah is not sufficient, and also it would not protect them, and it would not shield them from the sword, from being fought against. And the fact that they used to have intermediaries between them and Allah, and have those people who intermediaries that intercede for them by way of angels and pious people and also prophets, so that the supplications are answered with Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah answers them. This caused their blood to be shed. Allah subhanahu wa ta'ala, for the fact that they set up intermediaries between him and them and Allah, for this fact, Allah subhanahu wa ta'ala, he made their blood lawful. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he prohibited the blood of the believer. And he said that the blood of the believer is sacred. When he said in Hijjat al-Wada, also the last sermon which the Messenger sallallahu alayhi wa sallam gave in his only and last pilgrimage, that indeed your blood, or verily your blood and your wealth and your honor is prohibited for you, for to transgress over one another. Just like, or sacred for you, over one another, just like how this day is sacred, and in this month, which is sacred, in this year, and in this land. However, the mushrik, the polytheist, the disbeliever, Allah subhanahu wa ta'ala, he made his blood permissible. He made it lawful. And the one who associates partners with Allah, also Allah subhanahu wa ta'ala, he made his blood lawful. Then he said, the Shaykh Muhammad Abdul Wahab, and then you will understand that the tawheed, which the messengers called to, and that which the polytheist refused to affirm, or you would come to understand that which the tawheed which the messenger is called to, and the tawheed which those people, the mushrikun, you refuse to affirm. And the Shaykh added to this, he said, the messengers, they were sent to establish this tawheed, the tawheed of al-uluhiyyah, the tawheed of worship of Allah. And otherwise, if they were sent for tawheed al-uluhiyyah, why would they waste their time to teach the people something which they already believed in, which is Tawheed al-Rububiyyah? They already believed in Tawheed al-Rububiyyah and they affirmed it. But however, Allah subhanahu wa ta'ala, he sent them for Tawheed al-Uluhiyyah, Tawheed of worship.
بينا وبكم مما قرأناه ونجعل هذا في ميزان حسناتنا وأن نجمعنا أجمع بيننا وبينكم على خير فرق بيننا وبينكم على خير إنه سميع مجيب الدعاء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بعد الصلاة إن شاء الله أسئلة للنادي
نعم so the Sheikh concluded and he said ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who hear the speech and follow the best of it and that he benefit يعني the people by us and also to make this lesson in our scales and of day of judgment in the scales of good reward and that he gather between us upon goodness and he make us يعني separate and يعني depart upon goodness and the question and answer session inshallah will be or we take some of the questions after Maghrib prayer بإذن الله